بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: عزة العلماء. قال: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو ينتطيك السفهاء. المنديل معروف ايش المنديل، والمطية الراهدة، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا. يعني العلم لا تسعى به إلى أهل الدنيا، فإن هذا مذلة. ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، ولو كان ابن أمير، ولو كان ابن ملك ووزير، ولو كان ابن غني وما عنده رغبة في العلم، ويريدك أن تأتي إليه للبيت لتعلمه من أجل المصلحة التي تتقاضاها أنت، هذا فيه ذلة وليس فيه توقير للعلم، بل العلم يؤتى وهو الذي يأتي ويتربى بين أيدي أهل العلم ولو كبر قدره في مجتمعه. فالعلم يهذب ويربي على التواضع. ولا شك أن الإنسان كلما كان متحليا بالعفة أنه يكون موقرا مجلا محترما، وحينما يذل نفسه من أجل الدنيا مهما كان عنده من الخير فإنه يحصل له هوان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس، خصوصا إذا كنت تحمل العلم. فمن صيانة العلم أنك تصون نفسك وتتعفف، فهذا من أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يعلم أصحابه والآداب التي يربيهم عليها. قال: فما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. تكون عفيفا، ما تذل نفسك. حتى في باب الشراء كان بعض السلف إذا جاء إلى السوق ورأى الناس أنهم يخفضون له في السعر بسبب العلم والصلاح يترك الذهاب إلى السوق، يترك الذهاب إلى السوق. ولهذا يترفع الإنسان أن إذا جاء يساوم في سلعة من السلع ما يقول له: يا أخي أنا طالب علم عندي دخل. هذا ذل، لا، هذه مساومة، تبيع بكذا ما يخارجك هذا المبلغ، انظر غيرك والأمر يسير، تشتري بما يسر عليك وبما تقدر عليه. ولهذا ذكر عن ابن المبارك أنه قال: قيل له: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن سفلت الناس؟ قال: الذي يتأكل بدينه. لا تجعل الدين ولا العلم ولا الاستقامة وسيلة إلى الدنيا، فهو أرفع من هذا. والدنيا تأتيك وهي راغمة، كلما كنت عفيفا كلما كنت أعظم توقيرا ومحببا في قلوب الناس. وهذا من معاني ذلك الحديث: ازهد في الدنيا ازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا واقع. وكان بعض السلف ربما احترف بعض الحرف اليسيرة التي يتكسب فيها بعض حاجته ويقول: لولا حرفتي لتمندلوا بي، يعني لولا هذا الشيء اليسير أعمله وكفي نفسي. لهذا العلامة الألباني كان له بعض الوقت يصلح فيه الساعات، هذا عمل كان يقوم به يصلح الساعات. فإذا احتاج الإنسان لشيء من العمل بحيث أنه ما يؤدي به إلى أن يفرط فيما هو فيه فإنه لا ينكر عليه. أما إذا كفي ولو لما يكون فيه كفاف فإنه لا يتشاغل عن العلم بشيء. وتعلمون حديث أبي هريرة أنه كان يصبر من أجل العلم حتى ولو فاته ما فاته من الدنيا، حتى أنه كان يغمى عليه من الجوع. ومع هذا لم يذهب إلى السوق، مع أنه يمكن أن يعمل، يمكن أن يتكسب كما تكسب غيره، كما عمل غيره واتجر غيره، ولكنه آثر العلم، آثر العلم وصبر على قلة ذات اليد. إذا ضعف توكل الإنسان فإنه يعلق قلبه بما في أيدي الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، ما تتطلع إليه، إذا جاءك فخذه، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تكن ممن يتعرض ولا يطمع فيما في أيدي الناس، ولا يكون أيضا إذا أعطي شيء من غير مذلة أنه يرده، كما في حديث عمر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا رسول الله انظر له من انظر من هو أفقر إليه مني، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، أي غير متطلع إليه، وليس نفسك متعلقة أنك تريد فلان أنه يعطيك، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، ما لا فلا تتبعه نفسك، اجمع اليأس عما في أيدي الناس. وكم كان من طلاب العلم الذين يخرجون من دماج إلى المجتمع، يخرجون في غاية العفة، وهذا يؤثر في الناس تأثيرا عظيما، هم يفعلون ذلك تقربا إلى الله وليس تزهدا للناس حتى يرضوا عنهم، لا، تقربا إلى الله وتعففا عما في أيدي الناس، هكذا تربوا على ذلك، فتجد أثرا بالغا في المجتمع لدعوتهم، بخلاف من كان يخرج من كثير الأماكن ربما ما يرجع، مالك أعجبه، هذا ينقص قدره عند الناس. ولا كل العلم هيبة، وربما تجد الناس يتخاطبون معه كما يتخاطبون مع أحدهم، بخلاف ذلك الذي هو صاحب عفة ورزانة وسمت حسن يقول له التوقير ولما يحمله التوقير والإجلال للعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول المصنف انقسم قسمين، صواب وفيه نظر، وفيه نظر يعني القسم الثاني، فصيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الدناءة وعن التطلع لما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز. ولكن كون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على عتابهم ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل. فيقال: إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون به فهذا خير، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم يعني يلقون معناه قتل معنى أنهم يعرضون عنه. وجعل يحدثهم موقف الساخر المتململ. هذا عندنا نسخة أخرى ولا شيء؟ فهنا لا ينبغي أن يهدى العلم إلى هؤلاء لأنه إهانة له ولعلمه. يعني معناه أنهم إذا جاء يعلمهم ويحدثهم لا يبالون به ولا بما يقول، وينظروا إليه بنظرة الزرع سخرية، وكأنه ما جاء عندهم إلا طمعا فيما عندهم من العطاء. فهذا ليس فيه توقير ولا يعني صيانة للعلم. فلو دخل رجل على أناس من هؤلاء المترفين وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية، ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم ويتململون ويتغامزون، فهؤلاء لا ينبغي أن يذهب إليهم لأن ذلك ذل له ولعلمه. أما إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث ووجد نفوسهم تهشوا وأفئدة تطمئن ووجد منهم إقبالا، فهنا ينبغي أن يفعل، ولكل مقام مقال. فلو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المترفين فلربما يقفون معه موقف الاستهزاء والسخرية، لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان الأمر بالعكس، فلكل مقام مقال. فإذا رأيت من أهل الدنيا إقبالا على قولك وانتفاعهم به، أي ورأيت انتفاعهم به وأنهم يطمئنون إليه، فلا حرج أن تذهب إليهم وتدعوهم وتعلمهم والعكس بالعكس. يعني معناه أنهم على حسب حال هؤلاء ولو كانوا من أهل الثراء. والأصل أن الإنسان يكون بعيدا، لكن لو أنه وجد منهم قبولا للخير والعلم وأتى يعلمهم أو يعلم أولادهم وتعفف عما في أيديهم، فهذا أدعى لقبول ما عنده، يعطونه ويأبى ولا يقبل. لماذا؟ لأنه يرى من حالهم أنه إذا قبل ذلك ضعف قدره عندهم وضعف قدر العلم، فهذا كلما كان أبعد عن هذا كان أرفع له وأنفع له لدعوته. والحمد لله ما جعل الله لأهل السنة هذا القبول الذي يراه كل عاقل ومنصف، إلا كان من أسباب ذلك هو العفة. تجد طالب العلم يخرج من بيته كأنه من أبناء الأمراء في حلته وملبسه والطيب وحسن خلقه، وربما يكون في بيته عنده كيلو من البر أو نصف كيلو من الأرز، ما عنده كبير شيء، لكنه في غاية العزة، عزة المؤمن، كما ذكر عن الإمام الشافعي في تلك الأبيات: رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها منتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به من منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. كأنه ملك، كأنه أمير وما عنده شيء، لكن ما يذل نفسه. رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأديالها منتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. لكن عند غير أهل السنة تجد كثيرا من هؤلاء الذين تعودوا على التسول، نسأل الله العافية والسلامة، كل يوم ومعهم في رؤوسهم فكرة، كل يوم هم إذا حصل في بلد من البلدان شيء من الجوائح، هذا من المواسم الطيبة الدسمة، حتى إن بعضهم وصل بالحال في التلاعب في هذه الأمور وهذه القضايا أنه جعل له محلا وسماه القدس، وقام يدعو الناس بالتبرع القدس، وصاحبه يعرف، فقال له كيف الآن؟ ما هو كذب؟ قال نحن قلنا القدس، القدس حقنا وهو قدس فلسطين. بعضهم يحتال، وذات مرة قال بعض الأخوة، قال كان بعض العامة في مسجد من المساجد عند هؤلاء الذين يتعودوا كثرة المسألة بالمسجد، كل يوم للناس تبرعوا وتبرعوا وتبرعوا، فمل الناس منهم، إذا دعوا إلى شيء ما أحد يبالي بهم. فجاء رجل فقير ومسكين، وفي طرف في عند أبواب المسجد دعا الناس: يا أخوان أنا حالي كذا وكذا وكذا. والناس رأوا في وجهه الضعف والحال أنه فقير محتاج، فانهالوا عليه بالأموال، وأولئك كل يوم يفرشون الوتر ما أحد يلبي طلبهم، قد عرفوهم. فلما خرج الناس هجموا على هذا الفقير: أنت جئت هذا في مسجدنا؟ وأخذوا عليه، نسأل الله العافية والسلام. هذا خزي، خزي. بعضهم ربما يعطيه الناس، كان شيخنا مقبل يحذر من هذا الصنف كثيرا، الذين يتعللون بدليل في غير موضعه، والعاملين عليها. ايش معنى والعاملين عليها؟ السعاة الذين يبعثهم الوالي، الوالي يبعث السعاة يجمعون مال الزكاة إلى بيت مال المسلمين، وهؤلاء المتبرعون ما هم سعاة ولا أرسلهم الوالي، من أنفسهم يذهبون يجمعون الأموال ثم يأخذون الثمن. فلو جمع 8 مليون ماذا يفعل؟ كم يأخذ منها له؟ 1,000,000. والعاملين عليها أهل الزكاة 8، ونصيب العاملين الثمن. وذات مرة تبرع رجل في بعض حروب غزة القديمة بعمارة 80 مليون، تلك الأيام 80 مليون، قال نصيب الثمن 10 مليون. كيف 10 مليون؟ والله أعلم ماذا بعدها وين ستصل وكم سيصل. فبعضهم نسأل الله العافية في هذا الباب، باب خطير يدخلون فيه وهم في أشد الفقر، ما تدري بعد ذلك إلا العمارات والتجارات والسيارات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي جمع الزكاة ثم قال: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. قال إني أستعمل الرجل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا هدية أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبي أو أمي حتى تأتيه هدية إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فهذا أمر ما هو اليسير. ولهذا كانت دعوة الأنبياء من أسسها العفة: ما أسألكم عليه من أجر. الأنبياء هذه دعوتهم لأقوامهم: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. وقال الله تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. يعني ما الذي منعهم من قبول الحق؟ هل طلبتهم أجرة وجعلا ومالا على دعوتك؟ فهم من مغرم مثقلون، والواقع ليس كذلك، وإنما هم عندهم إعراض. ومعناه أن هذا من مفهوم الآية هذه: فهم من مغرم مثقلون، أن الإنسان يكون ثقيلا على الناس حينما يسألهم أموالهم. وأما شفاعتك لغيرك من مريض أو فقير أو محتاج، هذه ليست من المسألة، ليست من المسألة. ولكن كذلك أيضا لا تشفع إلا عند من يعني ترى أو تحسن الظن به أنه ما يكون سببا للهوان عنده لأن بعضهم ربما تشفع عندك كأنك تسأل المال لك. سبحانك وبحمدك يا مصطفى.